من الاخره. قال النبي هذه الايه نزلت في عذاب القبر. هكذا في الصحيحين قال نزلت في عذاب القبر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه انظر الى هذا الحديث الصحيح الصريح في عذاب القبر. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما مر المصطفى على قبره فقال الحبيب الذي لا صفع عن الهوى انهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل اما احدهما فكان يسعى في النميمه واما الاخر فكان لا يستتر من بوله او لا يتنزه من بوله. حديث من الصحيحين من حديث ابي هريره مر على قبرين فقال انهما ليعذبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالسنه حكمها مع القران على ثلاثه ايه. تدبر معي هذا الكلام النفيس لابن القيم في اعلام الواقعين في المجلد الثاني. قال ابن القيم السنه مع القران على ثلاثه ايه. الوجه الاول ان تاتي السنه مؤكده لما جاء به القران وهذا من باب تضافر الادله. الوجه الثاني ان تاتي السنه مبينه وموضحه لما اجمله القران. قال الله تعالى في القران واقيموا الصلاه لكن الله لم يذكر لنا الصلاه ولا اركان الصلاه ولا سنن الصلاه ولا مواقيت الصلاه ولا عدد الصلوات. فجاء المصطفى ليبين لنا كيفيه الصلاه واركان الصلاه ومواقيت الصلاه الى اخره. فالسنه توضح ما اجمله القران. والوجه الثالث ان تاتي السنه موجبة او محرمة لما سكت عنه القرآن. قال المصطفى انا يمسك رجل كبعان متكئ على اريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال المصطفى الا ان ما حرم الله كما حرم رسول الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله فما حرمه الله حكمه كحكم ما حرمه رسول الله. وهل تظن ان رسول الله يحرم شيئا الا بامر من الله او يامر بشيء الا بامر عن الله؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب لمن خالف امر النبي صلى الله عليه واله وسلم. مر على قبره فقال انهما ليعذبان هكذا بمنتهى الصراحه والوضوح ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يسعى بالنميمه ليوسع العداوه والبغضاء بين عباد الله والاخر كان لا يستجر من بوله. وانظر الى هؤلاء الرجال الذين لا حياء عندهم يقفون على شاطئ البحر فينزل الرجل عاريه ليغتسل امام الرجال والنساء في الشط الاخر. الا تستحي؟ اتق الله عز الله. كان لا يستثر من بوله فما بالكم بمن لا يستثر من غسله او لا يتنزه من بوله. يعني اذا بال لا يطهر عضوه. وقف مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. هذا دعاء المصطفى دعاء صريح صحيح في اعلى درجات الصحه في البخاري ومسلم اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. وفي الحديث الذي رواه مسلم واحمد وابن حبان والبزار وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي كان يركب على بغله له ودخل حائطا اي حديقه او بستانا لبني النجار وهم اخوان النبي ومر النبي في الحائط أي في الحديقة على ستة أكبر أو خمسة أو أربعة. فلما مر النبي ببغلته عند القبور حادت البغلة بالنبي حتى كادت أن تلقي النبي على الأرض. فسأل النبي من يعرفها أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال النبي متى ماتوا؟ قال الرجل ماتوا في الشرك. فقال المصطفى إنهم ليعذبون في قبورهم ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إنهم يعذبون في قبورهم ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ماذا تريدون بعد ذلك أيها المسلمون؟ ماذا تريدون بعد ذلك أيها المنكرون؟ خذوا النبي. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة يهودية من يهود المدينة فذكرت عذاب القبر فقالت المرأة العائشة أعاذك الله من عذاب القبر. فلما خرجت اليهودية سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. وزاد غندر عذاب القبر حق. هذه الكلمة ليست في رواية البخاري. قال غندر عذاب القبر حق. تقول عائشة فما رأيت النبي بعد يصلي إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر. خذ النبي. وهذا حديث عمدة أصل من الأصول في هذا الباب. رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه والنسائي في سننه وأبو داود في سننه ورواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الإمام الذهبي. وصحح الحديث الإمام ابن القيم في كتاب تهذيب السنن وإعلام الموقعين وأطال النفس للرد على من أعل هذا الحديث أو أطال النفس كالرد على من أعل هذا الحديث. وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال وتدبر معي جيدا. قال البراء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فلما انتهينا إلى القبر جلس النبي على شفير القبر أي على حافة القبر وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم مخلوق وفي يد النبي عود. انظر إلى دقة الوجه من البراء. وفي يد النبي عود ينفث به في الأرض يضرب به الأرض. ثم رفع النبي رأسه ونظر إلى أصحابه وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها النبي مرتين أو ثلاثة ثم التفت النبي إليهم وقال إن الرجل المؤمن إن المؤمن إذا كان في إقبال من انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. اللهم ارزقنا هذه النعمة يا رب العالمين. إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة وهو على درجة الموت نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فإذا منتهى الأجل قال ملك الموت أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتسيل كما فتخرج روحه كما يسيل الماء من شيء الشقاء فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين تأخذ الروح وتلفها في هذا الكفن من أكفان الجنة وفي هذا الحموض من حموض الجنة، ثم ترتقي بها الملائكة إلى السماء. إذا مرت بها الملائكة على أهل السماء قال أهل السماء لمن هذه الروح؟ تقول الملائكة المشيعة للروح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى إذا ننتهى بها إلى الله في السماء السابعة قال الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين في كتاب المقربين إلى رب العالمين. انتبه. ثم أعيدوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. يقول النبي فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. عاش لها وعليها. ما دينه؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمه؟ من الذي علمك هذا؟ فيقول: قرأت كتاب الله وصدقت بما فيه. فينادي مناد ان صدق عبدي فالبسوه من الجنه واشرفوا له فراشا من الجنه واشتقوا له بابا الى الجنه. وياتيه رجل ابيض الوجه طيب الريح فيقول له: اي صاحب القبر ابشر، ابشر يا صاحب القبر، ابشر بها هذا يومك الذي كنت توعد به. فيقول صاحب القبر لصاحب هذا الوجه الذي من انت؟ لا ياتي وجهك هذا الا بخير. فيقول له: انا عملك الصالح، انا توحيدك، انا صلاتك، انا صيامك، انا زكاتك، انا حجك، انا امرك بالمعروف، انا نهيك عن المنكر، انا برك لوالديك، انا صدقتك، انا عملك الصالح. وهذا يومك الذي كنت توعد به. فينادي صاحب القبر على الله ويقول: رب اقم الساعه، رب اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي. واذا كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معه الوجوه والوجوه ليح من النار فيجلسون منه حتى إذا جاء ملك الموت فجلس عند رأسه. فإذا ما انتهى الأجل نادى على روحه وقال: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. فتنتزع كما ينتزع السفول أي الحبيب الصلح من الصوت المبلول. فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين وتلقها في هذه النسوح من النار وتنبعث لها رائحة كأن تمر حفيفة على ظهر الأرض. فإذا ما أرادت الملائكة أن تصعد بها إلى السماء لا تفتح لهذه الروح أبواب السماء. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم ينادي الملك جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، في كتاب المكذبين المجرمين. ثم يعيدوها الى الارض ومنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة اخرى. ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبره فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا ادري، لا يعرف ربا، لا يعرف الها، عاش على الكفر في الدنيا، عاش على الشهوات، عاش على اللذات. من امتثل امر الله، من امتثل امر رسول الله سمع الاذان يقول حي على الصلاه، ولا زال خاضعا امام المباريات وامام المسلسلات وامام الافلام. اما ان لك ان تنتهي عبد الله؟ الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما الذي تمناه من هذا التلفاز؟ ما الذي تمناه من المسلسلات والمباريات والافلام؟ لقد سمعنا بآذاننا لا
كان الآن على الأعناق. سمعنا منهم وسمعتم يا من تتابعون المباريات من يسب دين الله جل وعلا. هؤلاء الذين يكرمون، هؤلاء الذين يرفعون، يكرمون على أعلى المستويات على مستوى رئيس الدولة. أمة عشقت الهزل، أمة كرهت الفتنة، أمة عشقت الهزل يوم أن كرهت الفتنة وتعبت عن أن تواصل الفتنة على طريق الفاسدين السابقين. كرة مسلسلات، أفلام، مسرحيات، برامج تدمر الفضيلة وتحسن الفضيلة. والله لو جد الجد، وها أنتم ترون اليهود الآن يتلاعبون بالعالم، لا بالعالم الإسلامي بل بالعالم الغربي والشرقي، وها هو رئيس أو وزير خارجيتنا يصرح بمنتهى الوضوح ويقول إنني أحذر إسرائيل من المواجهة العالمية، يعلن بمنتهى الوضوح الهوية اليهودية. هذا الواقع والله لو شد الجد لم يجر من الميدان الا من يرفعون اليوم على الاعناق، ولم يثبت في الميدان الا من تصف الامه عليهم الان دام غضبها من الشباب الطاهر الذي وحد الله جل وعلا وامتثل سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ايها الحديث، يقال له من ربك؟ فقل ها ها لا ادري. ما دينك؟ فقل ها ها لا ادري، لا اعرف له دينا، ما عاش للدين ولا على الدين. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقل ها ها لا ادري، لا اعرف له رسولا ولا اعرف له نبيا، ما عاش لهذا، شغل عن كل هذا. فينادي مناد ان كذب عبدي فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار يدخل اليه من ريحها وسمومها. وياتيه رجل قبيح الوجه مثل الريح فيقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بخير. فيقول له انا عملك السيء وهذا يومك الذي كنت توعد به. هنا صاحب القبر، رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. أيها الأحبة، أظن أن في هذه الأدلة كفاية لكل من كان له القلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وسامحوني على هذه الإطالة، سأعرج على العنصرين الأخيرين في عجالة سريعة بعد جلسة الاستراحة، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين، وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الزيادة إنه ولي ذلك والقادر عليه. في عجالة أذكرك أيها الحبيب في عنصرنا الثاني في أسباب عذاب القبر. والحديث عن أسباب عذاب القبر من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فإن معصية الله عز وجل أصل لكل بلاء، وعلى رأس هذه المعاصي الشرك. أسأل الله أن يرزقني وإياك التوفيق، فإن أعظم زاد تلقى الله به هو التوحيد، وإن أبشع وأشنع ذنب تلقى الله به هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أما التفصيل فقد ذكر النبي كما ذكرت آنفا أن النميمة من أسباب عذاب القبر، وهناك الآن من المتخصصين في النميمة ما لا يحصى من العدد، رجالا ونساء متخصصون في النميمة في نقل الفتن بين الناس لتأصيل العداوة والبغضاء في القلوب. يأتي إليكم يقول لك قال فلان عنك كذا وكذا، والله ما قال فلان هذا، ثم ينطلق إلى الآخر يقول أو ما سمعت لقد قال فلان كذا وكذا، أو ما سمعت لقد قالت فلانة عنك كذا وكذا. نميمة، نميمة أيها الرجال، أيها النساء، النميمة سبب من أسباب عذاب القبر. قال المصطفى أن أحدهما كان يسعى بين الناس بالنميمة، وعدم الاستتار من البول وعدم التنزه من البول، والآخر كان لا يستتر أو لا يتنزه من بوله. سبب من أسباب عذاب القبر في الحديث الصحيح الكذب والربا وهجر القرآن من أسباب عذاب القبر، كما في حديث ثمرة ابن جندب الطويل الذي رواه البخاري، لا يتسع الوقت أبدا لذكره، حديث طويل يزيد على الصفحتين. ذكر النبي فيه من أسباب عذاب القبر الكذب والربا وهجر القرآن والزنا. اللهم احفظنا وإياكم بطاعتك. والغلول، الغلول كل شيء يؤخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ويدخل تحت الغلول السحت والحرام. من لا يتورعون عن أكل الحرام بأي صورة وبأي زمن. الغلول من أسباب عذاب القبر. فلا تستحي عن هذا الرجل الذي قتل فقال الصحابة هنيئا له الجنة، فقال النبي والذي نفسي بيده إن الشملة، الشملة غطاء الرأس، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم قبل أن تقسم لتشتعل عليه في جهنم نارا. الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذه أسباب مشملة وهذه أسباب مفصلة. وقد تسألني الآن بإنجاز أن السبيل للنجاة من عذاب القبر، أسأل الله أن ينجينا وإياكم. أقول لك أعظم سبيل للنجاة من عذاب القبر أن تستقيم على طاعة الملك جل وعلا، وأن تتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أنفع الأسباب كذلك للنجاة من عذاب القبر ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه القيم في كتاب الروح، قال ومن أنفعها أن يتفكر الإنسان قبل نومه ساعة ليذكر نفسه بعمله، فإن كان مقصرا زاد في عمله، وإن كان عاصيا تاب إلى الله، وليجدد توبة قبل نومه بينه وبين الله. ومن شروط التوبة أن تقلع عن الذنب وأن تندم على الذنب وأن تعزم على العمل الصالح. قال فإن مات من ليلته على هذه التوبة فهو من أهل الجنة، نجاه الله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب النار. ومن أعظم الأسباب التي تنجي من عذاب القبر أن تداوم على العمل الصالح، كالتوحيد، كالصلاة، كالصيام، كالزكاة، كالحج، كالدعوة، كحضور مجالس العلم التي ضيعها الناس وانشغلوا عنها بالتلفاز، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين وصلة الأرحام. كل عمل يرضي الرب جل وعلا فهو من العمل الصالح الذي ينجي صاحبه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأبشركم إن من أعظم الأعمال التي تنجي صاحبها من عذاب القبر
الشهادة في سبيل الله. اللهم ارفع علم الجهاد وارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه إسناده الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال. الأولى: يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة. الثانية: ينجيه الله عز وجل من عذاب القبر. الثالثة: يؤمنه الله من الفزع الأكبر. الرابعة: يلبسه الله تاجا وقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. الخامسة: يزوجه الله باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. السادسة: يشفعه الله في سبعين من أهله. اللهم ارزقنا السعادة في سبيلك يا رب العالمين، وارفع اللهم علم الجهاد، واقمع اللهم أهل الشيء والفساد. وأختم بحديث يملأ القلب أملا ورضا. حافظ عليه وحافظ على كل ما ذكرت، ذكر نفسي وإياه. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي وصحح إسناده الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، قال: سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر. حافظ عليها أيها الكريم، حافظ عليها أيها المسلمة. قبل أن تنام افتح كتاب الله على سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تدبر السورة وتضرع بعدها إلى الله عز وجل بالدعاء بعد أذكار النوم مع تذكير التوبة، ونم نومة العروس، فإن قدر الله عليك الموت نجاك بكرمه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل صدورنا علينا من رياض الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يا عزيز يا غفار. اللهم إن أردت للناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم استرنا ولا تفرحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، انك انت التواب الرحيم. اللهم وحد كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم ارزق الأمة من قائد رباني. اللهم أكرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. وأقم الصلاة.